بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قلب المصلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه من اهتدى بهداه. جاء في الحديث كما سبق، الحديث الصحيح، أن من السبع الموبقات عن الكبائر المهلكات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كما في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوفيهم دينهم يعني حسابهم، الدين الحساب. والقلب معناه الرمي في اللغة، معناه الرمي، ومنه القذيفة أي الرمية. والمراد به هنا رمي المحصنات بالزنا، رمي المحصنات بالزنا، والمعنى المحصنات العفيفات. المحصنات هنا معناه العفيفات. فهذا من أكبر الكبائر، وهو من السبع الموبقات والعياذ بالله. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من مثل هذه الجريمة، فإن اللسان له آفات مهلكة إذا لم يحفظه الإنسان أهلكه. من ذلك وأشده قذف المحصنات، وكذلك قذف المحصنين من الرجال، الرجال والنساء. فلا يجوز رمي الأبرياء في أعراضهم، لأنهم يفعلون الفاحشة، يزنون أو يفعلون اللواط. هذا هو القذف والعياذ بالله. فقوله رحمه الله: باب ما جاء، يعني من الوعيد، ما جاء من الوعيد في الكتاب والسنة من على هذا الأمر الفظيع. نعم.
وقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات.
إن الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات الغافلات، الغافلات عن هذه الأمور، البعيدات، البعيدات عن الفواحش وعن الزنا، النزيهات في أعراضهن، غافلات المؤمنات. المؤمن له حرمة، وقد جاء الدين الإسلامي بحفظ عرضه، بحفظ عرضه من الانتهاك بالقذف هذا أشد ما يكون. والمؤمن حرام عرضه دمه وماله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، حرام لا يغتابه ولا وهذا يأتي ولا ينم فيه وهذا يأتي. وأشد من ذلك قذفه بالفحش، هذا أشد ما يكون من انتهاك عرض المسلم. دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والمؤمن يهون عليه ماله أو قد يهون عليه قتله دون عرضه، قتله أشد من الوقيعة في عرضه، أخذ مالها أشد، قذفه أشد من أخذ ماله. الواجب التنبه لهذه الأمور، ودين الإسلام مبني على الستر، حتى لو وقع من المؤمن شيء فإن الواجب ستره، ستر مسلما ستره الله في الدنيا ولا ستره مع نصيحته وعدم إشاعة ما يحصل من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا كان واقعا، فكيف إذا كان بريئا منزها يقذف في عرضه؟ الأمر خطير جدا، ولهذا رتب الله عليه الحد، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه واحدة. ثانية، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الثالثة، وأولئك هم الفاسقون. الأمر خطير جدا. نعم.
ولهما عن ابي هريره مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات.
قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، أي ابتعدوا السبع الموبقات، ابتعدوا عنهن ولا تقربوهن. والموبقات يعني المهلكات، والكبائر كلها خطيرة لكن هذه موبقات أشدها، لأن الكبائر تتفاوت بعضها أشد من بعض، ولهذا قال: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أجملها أولا، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أجملها لأجل أن يسألوا عنها، وذلك لخطرها. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. الشرك هو أكبر الكبائر، وهو أن يعبد غير الله، يعني يستغيث بالميت أو يذبح له أو ينذر له أو يعمل شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. الشرك هو عبادة غير الله ولو سماه بغير اسمه، مثل ما يسمونها الآن بالتوسل، يسمونها الآن بمحبة الصالحين إلى غير ذلك من التسميات الباطلة. هو شرك مهما سميته، هو شرك وليس توسلا، إنما هو شرك، شرك بالله، هذا أكبر الكبائر، ولا يغفره الله إلا بالتوبة، وإذا مات عليه فهو مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الشرك لظلم عظيم، أعظم أنواع الظلم. لقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلو أن الإنسان يصلي الليل والنهار ويحافظ على الفرائض ويجاهد في سبيل الله وينفق الأموال وهو مشرك مع الله في عبادته، فإن أعماله تكون غباء منثورا. فإن أشركت ليحبطن عملك، يعني يبطل، ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أشركوا لحبطت أعمالهم وصاروا من الخاسرين، كيف بغيرهم؟ هذا يبين خطورة الشرك، وأنه لا ينفع معه عمل عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويتصدق وينفق ويعمل الأعمال فإنها سابقة وباطلة، لأنها لم تؤسس على أصل وهو التوحيد. ولذلك صار الشرك أعظم الموبقات، وهو أعظم ما نهى الله عنه، أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وأعظم ما أمر به التوحيد. من هنا يجب الاهتمام بالعقيدة، معرفة العقيدة، معرفة ما هو الشرك. نحن عرفنا أن الشرك أنه من السبع الموبقات، بل هو أشدها وأخطرها. عرفنا أن صاحبه مخلد في النار، عرفنا أنه لا يقبل معه عمل، فلا بد أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، دعاء، استغاثة، ذبح، نذر، غير ذلك، هذا هو الشرك الأكبر المخلي من الملة. أما من يقول الشرك أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله، يعني فيه من يقول الشرك هو أن تعتقد أن من هناك من يخلق مع الله، يدبر مع الله، نعم هذا الشرك في الربوبية، هذا هو الشرك في الربوبية، وهذا قليل وقوعه في العالم. حتى المشركين يوحدون الله توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من قال يخلقنا الصنم ولا يخلق؟ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الارض فسيقولون الله. ما يقولون يدبر مع احد من الاولياء والصالحين او من الاصنام، يعترفون بهذا المشركون، يعترفون بتوحيد الربوبيه، انما يخالفون في توحيد الالوهيه، توحيد العباده، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. هذا هو محط الخلاف بين الأنبياء والأمم. أما توحيد الربوبية فالأمم مقرة به، معترفة به، لكنه لا ينفع بدون توحيد الألوهية، الإقرار به لا ينفع بدون توحيد الألوهية. لذلك جاءت الرسل تدعو إلى توحيد الألوهية وتجاهد من أنكر، هذا معروف. الذي يقول إن الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يدبر مع الله أو يخلق مع الله أو ينفع أو يضر مع الله، هذا كلام باطل، هذا ما قاله أهل الجاهلية. ما قالوا إن أحد يخلق مع الله أو يدبر مع الله أو يرزق مع الله، ما قاله أحد من أهل الجاهلية، لا أبو لهب ولا أبو جهل ولا غيره، ولا الوليد بن المغيرة ولا غيره، ما قالوا هذا. فهؤلاء إذا نهوا عن عبادة القبور والأولياء قالوا نحن نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا، ولكننا نتخذهم وسائل ووسائل بيننا وبين الله، يدعونهم ويستغيثون بهم ليشفعوا لهم عند الله. ولهذا قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، يعترفون انه لا يضرهم ولا ينفعهم، وانما حجتهم انهم شفعاء لهم عند الله ووسيله عند الله كما يقولون، ويسمون هذا توسل ولا يسمونه شركا. هذا هو فعل المشركين الاول. وبعضهم يصرح يقول لا، ما دام اني ما اعتقد انه يخلق ويرزق وينفع ويضر، هذا ما هو شرك، مكابرة، أي مكابرة. يجب التنبه لمثل هذه الأمور. ولهم يقولون نحن نعتقد بطلان الشرك وأن الشرك حرام وأنه، لكن لو تسألوا ما هو الشرك ما فسره بتفسيره الصحيح، فسره بغير تفسيره. نعم، هذا الأول، الشرك بالله. الثاني السحر، الثاني من الكبائر الموبقة السحر. والسحر في اللغة هو الشيء الخفي، العمل الخفي الذي له تأثير وهو لا يرى ولا يرى. السحر في اللغة هو الشيء الخفي، ومنه سمي السحر سحرا لأنه يأتي آخر الليل، فهو الشيء الخفي، هذا في اللغة. أما في الشرع فالسحر هو عبارة عن رقى وعزائم وطلاسم يعملها الساحر وينفث فيها، عقد يعقدها وينفث فيها، عزائم يقرأها بأسماء الشياطين يكتبها أسماء الشياطين، ثم ينفث فيها مريته الخبيث ويستعين بالشيطان فيؤثر في بدن المسحور، إما بقتله وإما بإمراضه وإما بتحضير عقله، لأنه استعان بالشيطان كفر بالله عز وجل. ولهذا حكم الله على السحر لأنه كفر تعلمه وتعليمه. قال تعالى وما كفر سليمان، لأن اليهود اتهموا سليمان لأنه سخر العباريت بالسحر قبحهم الله، اتهموا نبي الله سليمان الذي سخر الله له العباريت والجن يعملون له، قالوا إنه استولى عليهم بالسحر، رد الله عليهم. قال تعالى واتبعوا، يعني اليهود اتبعوا ما تتبع الشياطين، أي تتبعه الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، دل على أن السحر كفر و وما سفر يعني ما سحر، ما سحر كما تقوله اليهود، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، الملكان نزل من السماء للاختبار والابتلاء، يعلمان السحر للابتلاء والامتحان، ولذلك ينصحان من يأتيهما للتعلم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر. دلت الآية على أن السحر كفر، تعلمه وتعليمه. لماذا؟ لأنه استعانة بالشياطين، ومن عمل الشياطين وتعليم الشياطين، لذلك صار كفرا. والكفر أكبر الكبائر، كفر بالله أكبر الكبائر، كفر المخرج من الملة أكبر الكبائر، مثل الشرك. كفر السحر، الشرك بالله والسحر. الثالث الشرك بالله والسحر. ثالث أكل مال أكل الربا، ثالث أكل الربا، هذا من أكبر الكبائر. الكسب الحرام قبيح، أي نوع، أي نوع من الكسب الحرام فهو قبيح، لكن أشد الكسب القبيح هو الربا. ولذلك عده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من السبع الموبقات، أكل الربا اللي صار اليوم اقتصاد العالم مبني على الربا، ولا ينجو من الربا إلا من سلمه الله منه وعرفه وابتعد عنه، وإلا أكثر الناس منهمكون بالربا تبع الاقتصاد العالمي كما يقولون، فهو خطير جدا. الله جل وعلا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن آكل الربا وهو الذي يأكل الربا، وموكله وهو الذي يدفعه من آكل، والكاتب والشاهدين لأنهما يوثقان عقد الربا ويتعاونان مع المرابين في شهادتهم وكتابتهم، فالجميع ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر بالأكل هنا لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا لو لم يأكله، لو أخذه ولم يأكله، لو أخذه بنادق عمارات ما أكله، وإنما أشراب السيارات استعمله أو لم يستعمله، جعله أرصده وودائع، المهم أنه أخذ الربا أكله ولم يأكله. ولهذا لعن الله اليهود على جرائم منها قوله أخرهم الربا، وقد نهوا عنه. أخذ الربا موبقة من الموبقات، وملعون من أخذ الربا سواء أكله أو لبسه أو حفظه ودايع أو أي طريق، فاللعنة على الآخر آخذه، وآكله أيضا ملعون. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وأكل الربا. الرابعة أكل المال اليتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير، مات أبوه وهو صغير أو بحاجة إلى من يحفظ ماله وينميه له، لأنه مات أبوه الذي يتولاه ويربيه، وأيضا ماله عرضة للضياع لأنه قاصر، فيحتاج إلى ولي ناصح يحفظه له، فدل على احترام مال اليتيم وعدم التساهل فيه وتحريم إضاعته وإهماله، أنه يجب أن يقام من يحفظه من الثقات حتى يكبر اليتيم ويأخذ ماله. فمن استغل ضعف اليتيم وغفلة اليتيم، عدم إدراكه، آكل ماله، فهو فعل كثيرة من الموبقات، فعل كثيرة من الموبقات، قرينة لأكل الربا، قرينة للشرك، قرينة للسحر. فلا تأكلوها إسرافا وتجارا أن يكبروا، تستغل ضعف اليتيم وصغر اليتيم فتأكل مالا، لا يجوز. وآكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف والفرار من القتال مع الكفار، إذا التقى المسلمون والكفار فيجب على المؤمن أن يثبت، يجب على المؤمن أن يثبت ولا ينهزم، سواء انتصر أو استشهد، يجوز الانهزام من المعركة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذه إحدى الحالات التي يجب فيها القتال على الأعيان، من حضر القتال وهو يقدر على القتال لم يجز له أن ينهزم، بل يثبت ويقاتل حتى ولو قتل فهو شهيد، وما عند الله خير وأبقى، وإن انتصر فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا هو التولي يوم الزحف، يعني إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والسابعة والأخيرة قذف المحصنات، وهذا محل الشاهد من الحديث، قذف المحصنات يرميهن بالزنا وهن محصنات عفيفات، قذف المحصنات الغافلات البعيدات عن الريبة وعن الزنا ولا يعرفن هذا الشيء. المؤمنة لا يمكن أن تقذف بالزنا. الأصل في المؤمن البراءة، الأصل في المؤمن البراءة، والأصل في المؤمن الخير، فلا يجوز أن يلطف بالجريمة بدون تثبت وبدون بينة. يقولون الناس كذا، أنا سمعت كذا، لا يجوز لك أن تشيع الفاحشة تقول سمعت الناس يقولون فلان أو فلانة أفعل كذا وكذا، لا يجوز لهذا، هذا قذف، هذا قذف والعياذ بالله، أو اتهام، أو اتهام شنيع. الواجب أن تحفظ لسانك عن هذه الجريمة الخطيرة، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الله جل وعلا رتب على قذف المحصنات الغافلات المؤمنات عقوبة في الدنيا، وهي أنه يجلد 80 جلدة، 80 جلدة موجعة تتوارد على جسده، تتوارد على جسده 80 جلدة، 80 ضربة بالصوت حتى يلتهب جلده، 80 تجلدوهم 80 جلدة، ويكون هذا بمشهد من الناس يحضرون تنفيذ الجلد من أجل أن يرتدعوا ومن أجل أن يخزى هذا المجرم أمام الناس. هذا في الدنيا عقوبة، في الدنيا عقوبة، في الآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، أي طردوا وأبعدوا من رحمة الله، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا عقوبة القاضي. وكما قلنا ليس هذا خاصا بالمرأة، بل والمؤمن كذلك، المؤمن كذلك. نعم.
بعد قتل النفس.
نعم. قتل النفس اللي... نعم، من 7 موبقات قتل النفس. الله حرم النفس، نفس المؤمن ونفس المعاهد أيضا. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد من الكفار، حرم الله. أما المؤمن الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والكافر المعاهد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. هذا وعيد شديد. فقتل المؤمن أو قتل المعاهد من الموبقات، من 7 موبقات العياذ بالله. نعم.
ما جاء في
الوجهين، هذا يأتي تفسيره في الحديث، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، المتلون مع الناس، متلون مع الناس، كل مجلس يحكي ما يصلح لأهله، ويجي عند دولة ويمدحهم ويسب الآخرين، ثم يذهب للآخرين ويمدح يسب الأولين ويمدح الثاني. هذا له وجه، له وجه مع طائفة ووجه آخر مع طائفة أخرى، هذا هو المنافق والعياذ بالله كما يأتي، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا هو النفاق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا بالوجهين، يأتي هؤلاء بوجه يمدحهم، ثم يذهب إلى الآخرين إلى أعدائهم ليمدح الأعداء، وهكذا. المسلم صادق، يكون صادق، ما هو إلا وجه واحد، هو مع كل أحد، لا يتغير ولا يتقلب، وإنما يلزم الصدق في كل مقام، في كل مجلس، في كل حالة، يكون صادقا. نعم.
وقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا.
نعم. المنافق لا تصور يا لا تصور المنافقون. الله جل وعلا قال في سورة البقرة في أولها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو هدى، القرآن هدى، ولا ريب فيه أنه من عند الله، أن كلام الله جل وعلا. ولكن الناس انقسموا إلى ثلاث أقسام مع هذا القرآن: قسم آمنوا به ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر الله في حقهم آيتين وذكر صفاتهم وختم ذلك بأنهم هم المفلحون. هذا الصنف الأول: الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا، سواء من آمن به ابتداء مثل العرب وأهل الجاهلية الذين أسلموا وآمنوا، أو كان من أهل الكتاب والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله. أهل الكتاب الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فصاروا آمنوا بالرسل كلهم وآمنوا بالكتب كلها. ثم ذكر القسم الثاني وهم الذين يكفرون بالقرآن ظاهرا وباطنا، وهم الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام وأبوا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ذكر فيهم آيتين. ثم ذكر الصنف الثالث وهم الذين لا مع المؤمنين ولا مع الكفار، وهم المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. ذكر فيهم بضع عشرة آية، بضع عشرة آية، إلى قوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هؤلاء هم المنافقون، وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله. من صفاتهم أنهم يستعملون الوجهين، يستعملون الوجهين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا قالوا إنا. شياطينهم هم اليهود، إذا راحوا لليهود قالوا إنا معكم، إنا ضد محمد، ولكننا نظهر الإيمان به خداعا. قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، مستهزئون بالإيمان. هذه صفة الوجه المؤمن، وهي صفة المنافق. المؤمن لا يكون له وجهان، يكون له وجه واحد. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. هذه صفة المنافقين، هذه صفة المنافقين، سواء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. أهل الكتاب فيهم منافقون، أهل الكتاب فيهم منافقون، هذه صفتهم والعياذ بالله. الذي يستعمل الوجهين مع الناس هذا من المنافقين. نعم.
وقوله مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هو ولا إله إلا هو.
إن الذين قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء يعني إلى المؤمنين ولا إلى هؤلاء يعني إلى الكفار، متأرجحون. تعرفون التأرجح؟ هذا متأرجحون، يتبعون مصالحهم الدنيوية، يأكلون مع الأولى ويأكلون مع الأولى، يعيشون مع الأولى ويعيشون مع الأولى. المؤمن لا، المؤمن يكون موقفه واحد وهو الصدق مع الله والصدق مع العباد، ما يتأرجح ولا يتغير أبدا، هذا هو المؤمن. أما المنافق هو يستعمل مع هؤلاء وجه ومع هؤلاء وجه آخر، هذه صفة المنافق، خادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما لهم رغبة في الصلاة، وإنما يصلون مجاملة، قاموا يراؤون الناس، ولهذا قال يراؤون الناس، فهم يصلون رياء ومجاملة. وما أكثر هذا الصنف الذي يسخر من الإسلام، وإذا صار مع الناس صلى، وإذا راح مع الذين لا يصلون ترك الصلاة، أو مع الكفار صار ما يصلي، هو يعتبر الصلاة موضعية فقط، يصلي في موضع ولا يصلي في موضع آخر. ما أكثر هؤلاء من الذين ينتسبون إلى الإسلام، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس، هم يصلون لله إنما يصلون رياء، نسأل الله العافية. ولا يذكرون الله إلا قليلا، المؤمنون يذكرون الله كثيرا، أما هؤلاء فمن علاماتهم أنهم لا يذكرون الله وإلا قليلا من أجل المخادعة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة، شهادتهم أن محمد رسول الله سترة، نسأل الله العافية. مذبذبين بين ذلك، مذبذب متأرجح، إن صار مع المؤمنين أظهر الإيمان، وإن صار مع الكفار أظهر الكفر، ويصلح مع كل جنس، ويسمون هذا الدبلوماسية، يسمونها يسمونها اللباقة، ويسمونها بأسماء ويمدحونها لها، يقولون فلان يصلح مع كل أحد، ما هو متشدد ولا وليس متشددا ولا متزمتا، وإنما يساير الأحوال يساير الناس، هذا هو المنافق. المؤمن لا يساوم على دينه أبدا، يثبت على دينه، والثبات على الدين والتمسك به ليس تشددا، التشدد هو الزيادة في الدين، أما اللي يتمسك بالدين الصحيح ولا يزيد عليه هذا ليس متشددا، الدين اعتدال وسطية، هم متجمد ولا متشدد، يسمونه متطرف، يسمونه غالي، يسمونه ما شاءوا، ما عليه منه، تمسك بدينه، تمسك بدينه ولا عليه من الناس. أما التطرف والغلو هذا ليس عند المؤمن، هذا عند الخوارج، وعند المؤمن ما يتجمد ولا يتشدد، وإنما يعتدل في دينه، كما أن الدين دين الوسط، دين الاعتدال، لكن هم لا يقول حتى الاعتدال هذا تجمد، حتى الاعتدال هذا تجمد، وحتى الاعتدال هذا تطرف، أنا اللي في دين هذا متطرف، اترك الدين عشان تصير إنك مرن وأن تصلح مع العالم، وإلا إن تمسكت بالدين فأنت متطرف، وإلا لو كانوا يقصدون بالتطرف والغلو والتشدد المعنى الصحيح إن نعم هذا لا نقره ولا نرضى به وليس هو من الدين. هذا ليس من الدين, هذا خروج عن الدين. ولذلك سمي الخوارج خوارج لأنهم خرجوا عن حد الاعتدال, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية من سنة الخوارج. فنحن لا نقر التشدد ولا نقر التطرف ولا نقر الغلو, لكن لا نفسره بالتمسك بالدين. التمسك بالدين ليس تطرفا ولا غلوا ولا تشددا ولا تجمدا, يجب التنبه لهذا. مذبذبين بين ذلك, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, ومن يضل الله ولن تجد له سبيلا. صلى الله عليه وسلم. ومن يضل الله الذين يتربصون بكم, المنافقين الذين يتربصون بكم ينتظرون. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم, إحنا مسلمين مثلكم, وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم يتكلمون مع هؤلاء ومع هؤلاء اللي له الغلبة يصيرون معه من الكفار ومن المسلمين, لأنهم أصحاب مصالح, أصحاب مصالح وليسوا أصحاب دين, أصحاب مصالح. وإلا المؤمن يصبر على دينه في الرخاء والشدة, يصبر على دينه في الرخاء والشدة في حالة العسر واليسر, هذا هو المؤمن. نعم.
ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا, تجدون شر الناس يوم القيامه ذا الوجهين, الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
لما ذكر الادله على ذنب الوجهين والوعيد الشديد في حقه ذكر دليل السنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم, قال تجدون شر الناس, يعني اشد الناس شرا. الكافر المصرح ترى أهون من المنافق, الكافر الصريح أهون من المنافق, لأنه يعرف أنه عدو وتعمل معه الأسباب, يجرى معه العهد, يجرى معه الأمان, يجرى معه لأنه معروف أنه كافر. لكن المنافق أشد من الكافر خطأ, لأنه مظهر الإيمان وهو يخون المسلمين من الباطن, أيضا الكفار على حدة, لكن هذا ما يعيش مع المسلمين ويأخذ إصرارهم, فهو أشد من الكافر, منافق أشد من الكافر. إن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم, وإن كان لكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذه صفة الوجه. في الحديث الذي ساقه المصنف قال صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس, هذا الصنف أشر من الكافر. شوف أشر من الكافر, شر الناس حتى الكفار ذا الوجهين. من هو ذو الوجهين؟ فسره صلى الله عليه وسلم, الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه, كما وضحته الآيات الكريمات. نعم.
وعن انس رضي الله عنه مرفوعا, من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامه لسانين من نار.
وهذا ايضا يبين معنى ذي الوجهين, يبين معنى ذي الوجهين انه الذي يكون له لسانان مع الناس, ان صار معلولا مدحهم وان صار مع ضدهم مدحهم, يستعمل لسانه بما يصلح له ويتكلم بما يصلح له ولو على حساب دينه. هذا هو ذي اللسانين, لسان المؤمن لسان صدق, لسان صدق وحق, ألا يقول إلا الحق ولا يخشى إلا لومة لائم. ألا وله لسان واحد, لسان صادق مؤمن. أما اللي له لسان يعني كلام, المراد باللسان هنا الكلام, ولا ما من حد له لسانين يعني عضوين منه. لا, لسان يعني كلام, يتكلم مع كل أحد بما يصلح له إن صار مع الكفار صار يسب المسلمين، وإن صار مع المسلمين صار يسب الكفار. هذا كلام متغير، كلام متغير حسب المواضع والمواقف. المسلم لا، المسلم في جميع المواقف لسانه واحد، لسان صدق لا يتغير ولا يقول إلا حق. نعم.
باب ما جاء في النميمة.
نعم. النميمة أيضا من الكبائر، النميمة من الكبائر القبيحة. والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية. يجي هذا ويقول فلان يسبك، لان تكلم فيك، وينقل كلام الناس بعضهم في بعض من اجل ان يفسد بينه. اذا سمع كلام في مجلس او في مكان احفظه وراح ينقله للاخر ويقول فلان يتكلم فيك، يقول فيك كذا وكذا. ثم اذا تكلم هذا الذي ذهب اليه في حق الغائب راح وبلغ الغائب، قال فلان يقول فيك كذا وكذا من اجل ان يفرق بين المؤمنين ويوقع العداوه. وجاء في الاثر ان الساحر يفسد في ساعه، ان جاء في الاثر ان النمام يفسد في ساعه ما يفسده الساحر في سنه، ما يفسده الساحر في سنه هو أشد فسادا من الساحر، صلى الله عليه وسلم. هذا هو النمام الذي ينقل الحديث، ينمه يعني ينقل بين الناس بعضهم في بعض. الواجب على المؤمن أنه إذا سمع كلاما في أحد أنه ينصح المتكلم ويبين له أن هذا حرام غيبة، ولا يروح ينقله المقول فيه، أيروح ينقل المقول فيه يفسد بين الناس. هذا هو المؤمن. أما المنافق يفرح بما يحصل من أجل أن يفسد بين الناس. هذه هي النميمة، وهي شر فساد في المجتمع. ولهذا ستسمعون الوعيد الشديد في حق النمام. نعم.
وقول الله تعالى هماز مشاء بنميم.
قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف يعني كثير الحلف. إذا صار كثير الحلف تراه كذاب، ويريد أن يكثر من الحلف علشان الناس يصدقون، لكن تراه كذاب، لأنه لو كان يخاف الله لم يكثر من الحلف، فهو يتساهل باليمين. فإذا كثر حلفه تروا كذاب، احذر. ولا تطع كل حلاف مهين مذموم منقوط. ولا تطع كل حلاف مهين هماز يغتاب الناس. الهماز هو الذي يغتاب الناس. ويل لكل همزة لمزة. هماز مشاء بنميم، هذا محل الشاهد. مشاء بين الناس بالنميمة، ينقل حديث بعضهم في بعض من أجل أن يفسد ما بينهم. هذا هو النمام والعياذ بالله. نعم.
عن حذيفة
أنهى الله رسوله، وهذا نهي للمؤمنين أن يطيعوا النمام. الواجب أننا لا نطيع النمام وأن نكذبه وأن نحذر منه ولا نتخذه صديقا أو نستنصح منه، بل نبتعد عنه. لأنه أكيد أنه إذا حتى عندك بحتي فيك، إذا حتى عندك بحث سيحكي عنك عند الآخر. نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة نمام.
هذا من الوعيد الشديد، لا يدخل الجنة نمام كثير النميمة. وهذا وعيد، ليس معناه أن الكافر ولا يدخل الجنة أبدا، لكن هذا من باب الوعيد، فقد يدخل النار ويعذب فيها طويلا ثم يخرج ويدخل الجنة. فهو من أصحاب الكبائر، هو من أصحاب الكبائر التي دون الشرك. نعم. ولكن النميمة حق للمخلوق، فلا يسلم منها إلا إذا سامحه الآخر، سامحه المخلوق، خطرها عظيم. نعم.
ولهما في حديث المرين إنهما ليعذبان وما يعذبان بالكبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرم من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
مر صلى الله عليه وسلم بقبرين، فأطلعه الله عز وجل على ما في داخل القبرين من النعيم والعذاب، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته، لأن القبر من أمور الآخرة لا يعلمه إلا الله. نحن نمر بالقبور ولا ندري من الذي عذب من الذي نعم، كلها سوى عندك ولا لا؟ كلها سوى. وقد نشوف الميت جنازة نشوفه وبجنبه آخر، هذا في نعيم وهذا في عذاب، ونحن لا نشعر بذلك، ما نشعر بذلك. قد يدفن اثنان في قبر، اثنان في قبر، القبر في حق الواحد نعيم وروضة من رياض الجنة، وفي حق الآخر حفرة من حفر النار. فهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم من باب المعجزة ولأجل نصيحة الناس عن هذا الأمر. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا أن ارتضى من الرسول. هذا من معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال إنهما ليعذبان، أخبر أنهما يعذبان، الصحابة الإمام ما شافوا شيء وهو يعذبان، هذا مما خصه الله به من علم الغيب. ثم قال: وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير عليهما تركه، سهل عليهما تركه لو تركاه سهل، لكن تساهل فيه فصار كبيرا والعياذ بالله. فالمسلم إذا تساهل بالذنب صار عظيما. وما يعذب، ثم قال: بلى إنه كبير، النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، فهو ليس بكبير بالنسبة لهما لو تركاه، ولكنه كبير عند الله إذا لم يتركاه، بلى إنه كبير. ثم فصل صلى الله عليه وسلم، قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، هذا محل الشاهد من الحديث، أدل على أن النميمة تكون من أسباب عذاب القبر. عذاب القبر له أسباب، منها النميمة، فالنمام يعذب في قبره والعياذ بالله. كان يمشي بالنميمة بين الناس. وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، أو لا يستتر من البول. البول نجس، وعلى المسلم إذا تبول أنه ينشف ذكره من البول حتى ينقطع، إما بالاستجمار وإما بالاستنجاء وغسله بالماء حتى ينقطع أثر الخارج، لأن أثره نجس، فهو يطهر ذكره، والمرأة تطهر فرجها من الخارج إما بالاستجمار وإما بالماء، استجمار أو الاستنجاء بالماء، ولا يترك أثر البول على ذكره أو على جلده أو رشاش البول يتساهل عندما يقول عندما يقول ما يبالي، يقول يتطاير البول على ثيابه على جسمه ولا يبالي. لا، المسلم يتحفظ من البول. أولا إذا أراد يقول يرتاد لبوله مكان الرحمة حيث أنه ما يتطاير البول عليه. ثانيا إذا تبول كما ذكرنا ينشف المخرج إما بالاستجمار أو بالاستنجاء ثم يتوضأ هذا المؤمن. أما اللي ما يبالي يتبول ويقشر البول عليه وعلى ثيابه وعلى ولا يبالي، هذا لم يستنزه من البول، أو إنه ما يستجمل ولا يستنجي، يبقى البول على ذكره، فهذا يعذب في قدره والعياذ بالله. أحدهما لا يستدرئ يعني لا يقطع أثر البول، أو لا يتحرز من البول. الواجب على المسلم أن يتنبه لهذا عندما يريد التبول، يحفظ من أن يصيبه البول أو أن يبقى أثر البول عليه. فإذا أصاب البول شيئا من بدن أو ثياب يغسله، وإذا انقطع بوله ينشف ذكره ثم يتوضأ بالاستنجاء والاستجمار. هذا هو الواجب على المؤمن. فإذا تساهل البول فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب وتوجد عذابه في القبر صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه خطر النميمة وأنها من أسباب عذاب القبر، وفيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه خطر البول إذا لم يحترز منه الإنسان، فهو أيضا من أسباب عذاب القبر، سبب آخر من أسباب عذاب القبر، وفيه إثبات عذاب القبر كما تواترت به الأدلة، ولم ينكره إلا المعتزلة العقلانيين، وإلا فأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر وهم من أصول العقيدة، يذكرون في باب العقائد الإيمان بعذاب القبر أو نعيمه، هذا من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ولم ينكره إلا المبتدعة والمعتزلة العقلانيين صلى الله عليه وسلم. نعم، يكفي، انتهى الباب. نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا سننبئكم ما سحقوا في الأمير والفارق بين الناس.
نعم، وهذا من أحاديث تحريم النميمة، لأن الباب باب النميمة، باب النميمة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، هذا تعليم بطريق السؤال، تعليم بطريق السؤال، وهو أبلغ مما لو ألقى العلم عليهم ابتداء. ألا أنبئكم يعني يخبركم، نعم، ما العرض، ما العرض، ما هو العرض؟ العرض تقطيع الشيء. الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوه عظيم، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، قطعوه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، أو بعضهم يقول سحر وبعضهم يقول شعر وبعضهم يقول أساطير الأولين. فهم جعلوا القرآن عظيم، لم يثبتوا على رأي فيه. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما العرض، أي ما الذي يفرق الناس، ما الذي يفرق الناس ويضغر بعضهم إلى بعض، هي النميمة. النميمة تفرق الناس وهي نوع من العرض. القالة بين الناس، القالة أصحاب القول الذين يأتون هؤلاء بكلام ويأتون الآخرين بكلام آخر مضاد للكلام الأول. نعم، هذا فيه دليل على أن النميمة. وقيل العرض أيضا السحر، العظه ايضا السحر، عظه من سحر، فهي نوع من السحر لانها تفسد بين الناس كما يفسد السحر والعياذ بالله. نعم.
احسن الله اليكم ورحمه الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا والمسلمين خيرا. اتوقع الان الاذان كنا ناخذ الاسئله اخوانها بيان
قبل أن نبدأ الإجابة على الأسئلة، مر في الليلة الماضية سؤال في بحث حد الزنا، سأل أحد الإخوان إذا استعمل الزاني يستعمل الكيس الذي يجعله على ذكره هذا ايش يسمونه، وجامع فيه اولج وعلى ذكره هذا الكيس، هل يكون هذا زنا؟ انا اجبت بانه ليس لا ياخذ حكم الزنا فيما اذكر، وهذا خطا، هذا خطا استغفر الله منه، بل هو زنا، بل هو زنا، لأن فيه لاج في الفرج وفيه قضاء شهوة محرمة فهو زنا ويثبت فيه حد الزنا، فانتبهوا لذلك. نعم.
بسم الله الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، شخص عمل سحرا لقريبه بواسطة ساحر، فكيف يتوب عن عمله؟ وهل يعتبر كفر بما أنزل الله إذا أحد الساحر؟
عليه بالتوبة، وعليه أنه يأخذ السحر الذي عمله لهذا الشخص ويتلفه، يتلفه، لأن هذا من أنواع العلاج، إتلاف السحر من أنواع العلاج. والمسحور يستعمل الرقية بالكتاب والسنة والأدعية المأثورة مع إتلاف السحر الذي عمل له، مع التوبة من هذا الذي عمل هذا العمل، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل معالي الشيخ، ما حكم شراء بيت بالتقسيط بواسطة البنوك، وذلك بأن يذهب الشخص للبنك ويطلب منهم شراء بيت ويتعهد لهم بوعد غير ملزم بأنه سيشتري منهم، مع العلم أن البنك يشتري البيت بعقد مؤقت لمدة أسبوع تقريبا، فإن لم يأتي الشخص ليشتري من البنك أعاد البيت إلى مالكه الأول.
هذا التلاعب في المعاملات. أولا البنك بنك ربوي، لا يجوز أن يستفيد من الربا، لأن هذا ربا، والبنك الغالب أن أمواله ربوية يتجنبه المسلم. هذه ناحية. الناحية الثانية أن البنك لا يملك السلعة، لا يملك السلعة، وإنما يذهب يشتريها شراء مؤقتا كما يقال، فهو باع ما لا يملك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فهذا أمر لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: معالي الشيخ، المنافقون الذين رموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد أنزل الله تعالى براءتها في القرآن، ولكن يا شيخ الآن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون ما زالوا يعتقدون بالسوء في عائشة رضي الله عنها ويصرون على ذلك، فهل هؤلاء يعتبرون كفار حفظكم الله؟
بلا شك أن من لم يبرئ أم المؤمنين من هذه التهمة الباطلة فإنه كافر، لأنه كذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فإن الله برأ عائشة، وهؤلاء يكذبون الله ولا يبرئونها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليمسك امرأة فيها فساد في عرضها، معصوم صلى الله عليه وسلم، فهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيبات للطيبين، فلا يمكن الرسول طيب، ولا يمكن أن تكون زوجته غير طيبة. الخبيثون للخبيثات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. فهذا معناه أن الرسول صار والعياذ بالله خبيث عندهم، لأنه أمسك خبيثة تعالى الله عن ذلك. فهم لم يبرئوا عائشة مما برأ الله منه، ولم يبرئوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر، فهم كفار بلا شك. وكذلك إجماع المسلمين على أن الله برأ عائشة، ولم يقع في أنفس المسلمين شيء من الأصل، فهم يعلمون براءة أم المؤمنين. لكن لما نزل الوحي فإن هذا وافق ما في قلوبهم وما عندهم وثبتهم. أنا شك أنه يكفر من لم يبرع عائشة، فإنه كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: سؤالي، هل للرؤية الصالحة شروط معينة، وهل لها مدة معينة، وما توجيهكم لشخص رأى رؤيا صالحة ولكن صار له مدة سنة ولم تقع، وما هو موقف المسلم إذا رأى رؤيا؟ ويسأل السائل أيضا عن الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام، ما هي المدة بين الرؤيا وبين وقوعها؟ جزاكم الله.
والله أنا من أشتغل بالرؤيا، أنا لست من يشتغلون بالرؤيا، ولا أشغل وقتي بها، ولا أنصح هؤلاء الإخوان بالاشتغال بها. لكن من رأى رؤيا تسره، من رأى رؤيا تسره فهذه بشرى، ولا هو أن يخبر بها، ومن رأى رؤيا تسره فعليه أن يكتمها ولا يخبر بها أحدا، ولا يفسرها، ولا تضر بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل معالي الشيخ: ما حكم العمل في البنوك بالوظائف التي تكون مثل الصرافة أو الحراسة، ولا يشرف الموظف فيها على العقود الربوية بنفسه؟ أفيدونا حفظكم الله.
فما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه؟ فالموظف يتعاون مع البنك، فهو في حكم الكاتب، ولو لم يكتب الوثائق هو في حكم الكاتب، يعني التعاون معه على الإثم والعدوان. والحمد لله الوظائف كثيرة وأبواب الرزق كثيرة، فيبتعد عن البنك وأعماله. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لمن يشقي الناس أن يلمس النساء، وذلك أن يأتي بعضهم من يستخدم الإبرة في استخراج الدم ويقول أن هذا استخراج للعين من الجسم، وهذه الطريقة معروفة باسم الصفد.
أعد السؤال.
يقول السائل حفظكم الله، هل يجوز لمن يرقي الناس أن يلمس النساء، وذلك أن بعضهم ممن يستخدم الإبرة في استخراج الدم ويقول أن هذا استخراج للعين من الجسم، وهذه الطريقة معروفة بالصف
الفصل. نعم. هذا فعل الفاطر. الصدر الفتوى في الإفتاء لتحريم أن الراقي يلمس المرأة، بل يقرأ عليها وينفث بدون لمس، لأن مس المرأة فتنة شر، ولا يمسها ولا يضع يده على جسمها. هذه ناحية. الناحية الثانية، الرقية ليس فيها فصد، والعين ما هي الدم تفصد، هذا من التخريف ومن ابتزاز أموال الناس، فهذا عمل باطل، هذا عمل باطل ولا يجوز. نعم.
يقول السائل حفظكم الله، انتشر في بعض أحياء مدينة الرياض أماكن مخصصة لمزاولة رياضة المشي، والمحظور يا شيخنا في هذا الأمر أنه يوجد به اختلاط للرجال بالنساء جنبا إلى جنب، وأيضا هي أماكن مكشوفة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الاختلاط بين الرجال والنساء محرم، ألا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء لما يسببه من الفتنة، فيجعل للنساء مكان خاص ويجعل للرجال مكان خاص، ولا يخلط بينهما لئلا تقع الفتنة والشر. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما حكم لبس الساعات والنظارات والأقلام إذا كان فيها طلاء بالذهب، مع العلم أن هذا الطلاء لا يزن شيئا يذكر إذا وضع في الميزان؟
لا يجوز، لا يجوز المموه بالذهب، لا يجوز، سواء كان ساعة أو نظارات أو قلم أو غير ذلك، لا يجوز المموه بالذهب، نص الفقهاء على ذلك، لأن تحريم الذهب يشمل الذهب الخالص ويشمل الذهب المخلوط، فهذا اللون هو من الذهب، هذا اللون هو من الذهب، والله إذا حرم شيئا حرمه كله، إذا حرم الله شيئا فكله حرام وجميع أجزائه حرام. نعم.
أشكر لكم الرياض أن أقرأ إلى أسئلة الحضور. رسائل الإسلام الله عليكم، يقول: الشرك أكبر الكبائر والكفر أكبر الكبائر، فما الفرق بينهما؟
الشرك كفر، ما بيننا اختلاف، الشرك كفر، والكفر قد يكون شرك وقد يكون تعطيل وإلحاد، فالكفر أعم من الشرك. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول: بقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فهل يقعد بهذه الآية الغير المؤمنات فيقول قتل المحصنات الغافلات الغير المؤمنات في مؤمنك؟
ما تصير غافلة، إذا صارت غير عفيفة ما هي غافلة، لا ينطبق عليها الغافلات ولا ينطبق عليها الإيمان الكامل، إيمانها ناقص، إذا كانت غير عفيفة فهي فاسقة، فاسقة ولا يقال غافلة. نعم. لكن ما يجوز إشاعة الفاحشة، حتى ولو علم إن فلانة إنها يحصل منها شيء، يجب معالجة هذا الشيء بالطرق الشرعية، يجب معالجتها بالطرق الشرعية التي تمنع هذه الجريمة، ولا يعني يتحدث عنها بالمجالس. نعم، يبلغ عنها، وليس هذا من القلب، تبليغ الولاة وتبليغ هذا ليس من القلب، إنما هو للسعي لإنكار المنكر، أما أن يجلس في المجالس يقول فلان والله تعمل كذا وفلان، هذا لا يجوز. نعم.
تعبهم الله. يقول إذا كنت أعلم أنه يبعه الزنا هل إذا حدثته يقام علي الحد؟
يقام عليك الحد إلا أن تأتي بأربعة شهود. إذا جئت بأربعة شهود يشهدون من كلام الصحيح فإنه يسقط عنك الحد. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجدون 80 جلدة. فلا يجوز الإنسان يتكلم وهو ما عنده شهود، لأن الله يطلب الستر منا، نستر على هذا مع معالجته بالطرق الشرعية. فلا يجوز الكلام بهذا أبدا، هذا كلام قبيح وفاحش وإشاعة للشر. نعم.
صلى الله عليكم. يقول نرجو من معالج بيان بعض الأذكار المتعلقة بالقذف والقناه، لا بد أن يقذف بلفظ الزنا.
هذه في كتب الفقه، هذه ما يحتاج من أن نبينها الآن، هذه موجودة في كتب الفقه وعند القضاة. هل من اختصاص القضاة إذا رفع إليهم القارف فإنهم يحققون في الموضوع. نعم.
ولا كلمة قبيح أو خسيس من ألفاظ القذف المنهي عنها؟
لا، هذا ما هو القذف الفاحشة، أما رمه بأنه كافر بأنه فاسق بأنه ظالم هذا محرم. من قال لأخيه يا كافر يا فاسق يا كذا يا كذا فهذا كما يأتي في الباب الذي بعد هذا، إن كان الذي قيلت فيه أهل لها ذهبت إليه، وإن كان غير أهل رجعت على قائلها عياذ بالله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول إذا كان تولي يوم الزحف من الموبقات وأن الرجل إذا حضر القتال لا ينزل الاستحقاق للمعركة، وكيف نجمع بيننا وبين سحب خالد الوليد رضي الله عنه جيش المسلمين في معركة موتة عندما استشهد قوات المسلمين الثلاثة؟
لا إله إلا الله. السائل ما يخفى، الله قال إلا متحرفا للقتال، وخالد رضي الله عنه تحرف للقتال لأجل تنظيم المسلمين ويكروا مرة ثانية، وقد كروا ونصرهم الله. فخالد لم يفر، هو ليس من الفرار هذا، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، استثنى الله هذا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول نريد شرح حديث لا غيبة لبابة وهل يمجاهر بالمعصية؟
أنا ما أعرف أن هذا حديث لا غيبة لبابة وعلى ألسنة الناس، لكن ما لي. ولا يجوز غيبة الفاسق إلا إذا كان هذا لمصلحة، لأن تبلغ عنه ولي الأمر، تبلغ عنه القاضي ليأخذ على يده، هذه ما هي غيبة، هذا إنكار منكر. أما أن تجلس في المجالس وتقع في أعراض الناس حتى ولو كانوا عصاة أو عصاة، ما يجوز هذا. نعم. وصلنا إليكم كمان
السؤال، المجالس المعصية. يقول المجاهد المعصي ليس له غيبة وتحالة اللحية والمسكن والمبتدع أرضاه والبدع.
ما تقعد تتكلم به، إذا كان عندك خير تنصح بينك وبينه، تناصح بينك وبينه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت من أحد الطلاب يقول لزميله أنت فعل بك فلان ولم يأتك شهور، فماذا نعمل نحن كإدارة مدرسة مع هذا الطالب؟
أنت في عافية، هذه أمور المخلوق هو اللي يطالب بحقه ويذهب للمحكمة، أنت في عافية لا تدخل فيها. نعم. هذا من حق المخلوق هو اللي يطالب بحقه عند المحكمة. نعم.
أحسن الله منكم. يقول المداراة لمصلحة شرعية يدخل تحتها عند الوجهين؟
لا، المداراة هذه دفع شر، لما تجوز المداهنة، المداهنة لا تجوز أبدا، والتنازل عن شيء من الحق. وأما المدارات وهو أن إذا أكره المسلم على كلمة الكفر يقولها لأجل التخلص منه، هذه مدارات، مدارات وليست مداهنة، هذه لدفع الضرر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه مدارات درءا للشر. وفي القاعدة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم.
صلى الله عليه وسلم وعندي مال إخوة صغار واثنان بعد أبي رحمه الله وعرفت منه ببعض الشيء يعني وأنا أكون مزدعر ومتى ما يصدر لذلك فهل فعلي هذا من أجل مال اليتيم وماذا علي إذا مت وأنا لم أسدده؟
نعم أنت أخطأت ولا يجوز هذا من أجل مال اليتيم. كان إذا احتجت تقترض من آخر أو تستدين من آخر ولا تأكل الأمانة التي عندك مال اليتيم فأنت أخطأت. عليك أن تبادر بإعادة المبلغ الذي أخذته تبادر ولو تستدين دين في ذمتك وتضع المال الذي أخذته في مكانه. نعم.
السلام عليكم. يقول هل يجوز عقد الصيد إذا رمي في البندقية ولم يدفع عنه أنه يترك الله عليه قبل الرمى؟
إذا رمى بالبندقية وأصابت الصيد وقد سلم عليه عند الإرسال كإرسال الخليفة فإنه حلال. إنه حلال لأن هذه زكاته. زكاته أن تقتله الإصابة بالسهم أو بالرصاصة مع التسمية. أن يقوم مقام التذكير. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قوله الدعاء يا منتقم. يقول يا منتقم. هل هي صحيحة للدعاء؟
أنهم من أسماء الله المنتقم، لكن إذا قال يا منتقم من الجبابرة كمل الكلام، ما يقول يا منتقم بس، يا منتقم من الظالمين، يا منتقم من الجبابرة فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل الوضع لو تذكره عن الدين وعرضه منه مثلا في جوانب المسجد فينا الأركان تتقال بعد الصلاة فيقرأه المصلون بعد الصلاة أن هو مشروح؟
هل هذا من عمل السلف؟ هل كانوا يعلقون في المساجد الأركان؟ هذا من عمل المتاحف، فيجعلون المساجد متاحف تعلق فيها اللوحات وتعلق فيها الكتابات، هذا لا يجوز، منهي عنه، منهي عنه، لأن المساجد لا يعلق فيها شيء ولا يكتب فيها شيء على جدرانها، تكون مجردة ليس فيها ما يشغل المصلين. نعم. واللي يتعلم الذكر يتعلمه، وإذا كنت تريد تعلم الناس إذا سلموا قم، إذا كان عندك علم قم أمامهم وقل يا إخوان يستحب بعد الصلاة أن تقول كذا وكذا، تعلمهم هذا الشيء. اللوحة ما يمعلمكم وقد لا يلتفتون لله أو لا يدون عنه، مو بهذا التعليم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. آخر السؤال، فما هو الأفضل عندما أسافر من مدينة الطائف إلى مكة وأنا صائم الأفطر ومقوم الصيام، وإذا كان الأفضل هو الإفطار وأنا قد أكملت الصيام هل يعتبر بأني قد فرطت في سنة من السنن؟
يا أخي الطائف قريبة من مكة، ما يحتاج تفطر، ما يحتاج تكمل صيامك ولا عليك مشقة إن شاء الله، وخروج من الخلاف أيضا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قلب المصلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه من اهتدى بهداه. جاء في الحديث كما سبق، الحديث الصحيح، أن من السبع الموبقات عن الكبائر المهلكات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كما في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوفيهم دينهم يعني حسابهم، الدين الحساب. والقلب معناه الرمي في اللغة، معناه الرمي، ومنه القذيفة أي الرمية. والمراد به هنا رمي المحصنات بالزنا، رمي المحصنات بالزنا، والمعنى المحصنات العفيفات. المحصنات هنا معناه العفيفات. فهذا من أكبر الكبائر، وهو من السبع الموبقات والعياذ بالله. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من مثل هذه الجريمة، فإن اللسان له آفات مهلكة إذا لم يحفظه الإنسان أهلكه. من ذلك وأشده قذف المحصنات، وكذلك قذف المحصنين من الرجال، الرجال والنساء. فلا يجوز رمي الأبرياء في أعراضهم، لأنهم يفعلون الفاحشة، يزنون أو يفعلون اللواط. هذا هو القذف عياذ بالله. وقوله رحمه الله: باب ما جاء، يعني من الوعيد، ما جاء من الوعيد في الكتاب والسنة من على هذا الأمر الفظيع. نعم.
وقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات.
إن الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات الغافلات، الغافلات عن هذه الأمور، البعيدات، البعيدات عن الفواحش وعن الزنا، النزيهات في أعراضهن، غافلات المؤمنات. المؤمن له حرمة، وقد جاء الدين الإسلامي بحفظ عرضه، بحفظ عرضه من الانتهاك بالقذف هذا أشد ما يكون. والمؤمن حرام عرضه دمه وماله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، حرام لا يغتابه ولا وهذا يأتي ولا يمن فيه وهذا يأتي. وأشد من ذلك قذفه بالفحش، هذا أشد ما يكون من انتهاك عرض المسلم. دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والمؤمن يهون عليه ماله أو قد يهون عليه قتله دون عرضه، قتله أشد من الوقيعة في عرضه، أخذ مالها أشد، قذفه أشد من أخذ ماله. الواجب التنبه لهذه الأمور، ودين الإسلام مبني على الستر، حتى لو وقع من المؤمن شيء فإن الواجب ستره، ستر مسلما ستره الله في الدنيا ولا ستره مع نصيحته وعدم إشاعة ما يحصل من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا كان واقعا، فكيف إذا كان بريئا منزها يقذف في عرضه؟ الأمر خطير جدا، ولهذا رتب الله عليه الحد، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه واحدة. ثانية، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الثالثة، وأولئك هم الفاسقون. الأمر خطير جدا. نعم.
ولهما عن ابي هريره مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات.
قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، أي ابتعدوا السبع الموبقات، ابتعدوا عنهن ولا تقربوهن. والموبقات يعني المهلكات، والكبائر كلها خطيرة، لكن هذه موبقات أشدها، لأن الكبائر تتفاوت بعضها أشد من بعض. ولهذا قال: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أجملها أولا، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أجملها لأجل أن يسألوا عنها، وذلك لخطرها. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. الشرك هو أكبر الكبائر، وهو أن يعبد غير الله، يعني يستغيث بالميت أو يذبح له أو ينذر له أو يعمل شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. الشرك هو عبادة غير الله، ولو سماه بغير اسمه، مثل ما يسمونه الآن بالتوسل، يسمونها الآن بمحبة الصالحين إلى غير ذلك من التسميات الباطلة. هو شرك مهما سميته هو شرك وليس توسلا إنما هو شرك شرك بالله هذا أكبر الكبائر ولا يغفره الله إلا بالتوبة وإذا مات عليه فهو مخلد في النار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الشرك لظلم عظيم أعظم أنواع الظلم. لقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلو أن الإنسان يصلي الليل والنهار ويحافظ على الفرائض ويجاهد في سبيل الله وينفق الأموال وهو مشرك مع الله في عبادته فإن أعماله تكون هباء منثورا. فإن أشركت ليحبطن عملك يعني يبطل ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أشركوا لحبطت أعمالهم وصاروا من الخاسرين كيف بغيرهم؟ هذا يبين خطورة الشرك وأنه لا ينفع معه عمل عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويتصدق وينفق ويعمل الأعمال فإنها حابطة وباطلة لأنها لم تؤسس على أصل وهو التوحيد. ولذلك صار الشرك أعظم الموبقات وهو أعظم ما نهى الله عنه. أعظم ما نهى الله عنه الشرك وأعظم ما أمر به التوحيد. من هنا يجب الاهتمام بالعقيدة معرفة العقيدة معرفة ما هو الشرك. نحن عرفنا أن الشرك أنه من السبع الموبقات بل هو أشدها وأخطرها. عرفنا أن صاحبه مخلد في النار. عرفنا أنه لا يقبل معه عمل. فلا بد أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو عبادة غير الله لأي نوع من أنواع العبادة دعاء استغاثة ذبح نذر غير ذلك. هذا هو الشرك الأكبر المخلي من الملة. أما من يقول الشرك أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله يعني فيه من يقول الشرك هو أن تعتقد أن من هناك من يخلق مع الله يدبر مع الله. نعم هذا الشرك في الربوبية هذا هو الشرك في الربوبية وهذا قليل وقوعه في العالم. حتى المشركين يوحدون الله توحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. من قال يخلقنا الصنم ولا يخلق ومن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله. ما يقولون يدبر مع أحد من الأولياء والصالحين أو من الأصنام. يعترفون بهذا المشركون يعترفون بتوحيد الربوبية إنما يخالفون في توحيد الألوهية توحيد العبادة توحيد العبادة توحيد الألوهية. هذا هو محط الخلاف بين الأنبياء والأمم. أما توحيد الربوبية فالأمم مقرة به معترفة به لكنه لا ينفع بدون توحيد الألوهية. الإقرار به لا ينفع بدون توحيد الألوهية. لذلك جاءت الرسل تدعو إلى توحيد الألوهية وتجاهد من أنكره، هذا معروف. الذي يقول إن الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يدبر مع الله أو يخلق مع الله أو ينفع أو يضر مع الله، هذا كلام باطل، هذا ما قاله أهل الجاهلية. ما قالوا إن أحد يخلق مع الله أو يدبر مع الله أو يرزق مع الله، ما قاله أحد من أهل الجاهلية، لا أبو لهب ولا أبو جهل ولا غيره، ولا الوليد بن المغيرة ولا غيره، ما قالوا هذا. فهؤلاء إذا نهوا عن عبادة القبور والأولياء قالوا نحن نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا، ولكننا نتخذهم وسائل ووسائل بيننا وبين الله، يدعونهم ويستغيثون بهم ليشفعوا لهم عند الله. ولهذا قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، يعترفون انه لا يضرهم ولا ينفعهم، وانما حجتهم انهم شفعاء لهم عند الله ووسيله عند الله كما يقولون، ويسمون هذا توسل ولا يسمونه شركا. هذا هو فعل المشركين الاول. وبعضهم يصرح يقول لا، ما دام اني ما اعتقد انه يخلق ويرزق وينفع ويضر، هذا ما هو شرك، مكابره، اي مكابره. يجب التنبه لمثل هذه الامور. ولا هم يقولون نحن نعتقد بطلان الشرك وان الشرك حرام وانه، لكن لو تسالوا ما هو الشرك ما فسره بتفسيره الصحيح، فسره بغير تفسيره. نعم، هذا الاول، الشرك بالله. الثاني السحر، الثاني من الكبائر الموبقه السحر. والسحر في اللغه هو الشيء الخفي، العمل الخفي الذي له تأثير وهو لا يرى ولا يرى. السحر في اللغة هو الشيء الخفي، ومنه سمي السحر سحرا لأنه يأتي آخر الليل، فهو الشيء الخفي هذا في اللغة. أما في الشرع فالسحر هو عبارة عن رقى وعزائم وطلاسم يعملها الساحر وينفث فيها عقد يعقدها وينفث فيها، وعزائم يقرأها بأسماء الشياطين يكتبها أسماء الشياطين، ثم ينفث فيها مبيته الخبيث ويستعين بالشيطان فيؤثر في بدن المسحور، إما بقتله وإما بإمراضه وإما بتحضير عقله، لأن استعان بالشيطان كفر بالله عز وجل. ولهذا حكم الله على السحر لأنه كفر تعلمه وتعليمه. قال تعالى وما كفر سليمان، لأن اليهود اتهموا سليمان لأنه سخر العباريت بالسحر قبحهم الله، اتهموا نبي الله سليمان الذي سخر الله له العباريت والجن يعملون له، قالوا إنه استولى عليهم بالسحر، رد الله عليهم. قال تعالى واتبعوا، يعني اليهود اتبعوا ما تتبع الشياطين، أي تتبعه الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، دل على أن السحر كفر. وما كفر يعني ما سحر، ما سحر كما تقوله اليهود، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. الملكان نزل من السماء للاختبار والابتلاء، يعلمان السحر للابتلاء والامتحان، ولذلك ينصحان لمن يأتيهما للتعلم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر. دلت الآية على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه. لماذا؟ لأنه استعانة بالشياطين، ومن عمل الشياطين وتعليم الشياطين، لذلك صار كفرا. والكفر أكبر الكبائر، كفر بالله أكبر الكبائر، كفر المخرج من الملة أكبر الكبائر مثل الشرك. كفر السحر، الشرك بالله والسحر. الثالث الشرك بالله والسحر. الثالث أكل مال الربا. ثالث أكل الربا، هذا من أكبر الكبائر. الكسب الحرام قبيح، أي نوع، أي نوع من الكسب الحرام فهو خبيث، لكن أشد الكسب الخبيث هو الربا، ولذلك عده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من السبع الموبقات. أكل الربا اللي صار اليوم اقتصاد العالم مبني على الربا، ولا ينجو من الربا إلا من سلمه الله منه وعرفه وابتعد عنه، وإلا أكثر الناس منهمكون بالربا تبع الاقتصاد العالمي كما يقولون، فهو خطير. الله جل وعلا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن آكل الربا وهو الذي يأكل الربا، وموكل وهو الذي يدفعه للآكل، والكاتب والشاهدين لأنهما يوثقان عقد الربا ويتعاونان مع المرابين في شهادتهم وكتابتهم، فالجميع ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر بالأكل هنا لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فلو لم يأكله، لو أخذه ولم يأكله، لو أخذه بنادق عمارات ما أكله، وإنما أشرار السيارات استعمله أو لم يستعمله، جعله أرصده وجعله أرصده وودائع، المهم أنه أخذ الربا أكله ولم يأكله. ولهذا لعن الله اليهود على جرائم منها قوله أخذهم الربا، وقد نهوا عنه. أخذ الربا موبقة من الموبقات، وملعون من أخذ الربا سواء أكله أو لبسه أو حفظه ودايع أو أي طريق، فاللعنة على الآخذ وآكله أيضا ملعون، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وأكل الربا. الرابعة أكل المال اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير، مات أبوه وهو صغير أو بحاجة إلى من يحفظ ماله وينميه له، لأنه مات أبوه الذي يتولاه ويربيه، وأيضا ماله عرضة للضياع لأنه قاصر فيحتاج إلى ولي ناصح يحفظه له، فدل على احترام مال اليتيم وعدم التساهل فيه وتحريم إضاعته وإهماله، أنه يجب أن يقام من يحفظه من الثقات حتى يكبر اليتيم ويأخذ ماله. فمن استغل ضعف اليتيم وغفلة اليتيم عدم إدراكه آكل ماله فهو فعل كثيرة من الموبقات، فعل كثيرة من الموبقات، قرينة لأكل الربا، قرينة للشرك، قرينة للسحر. الله أعلم. فلا تأكلوها إسرافا وتجارا أن يكبروا، تستغل ضعف اليتيم وصغر اليتيم فتأكل ماله، لا يجوز. وآكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف والفرار من القتال مع الكفار، يلتقى المسلمون والكفار فيجب على المؤمن أن يثبت، يجب على المؤمن أن يثبت ولا ينهزم سواء انتصر أو استشهد، يجوز الانهزام من المعركة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذه إحدى الحالات التي يجب فيها القتال على الأعيان، من حضر القتال وهو يقدر على القتال لم يجز له أن ينهزم بل يثبت ويقاتل حتى ولو قتل فهو شهيد، وما عند الله خير وأبقى، وإن انتصر فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا هو التولي يوم الزحف، يعني إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والسابعة والأخيرة قذف المحصنات، وهذا محل الشاهد من الحديث، قذف المحصنات أي رميهن بالزنا وهن محصنات عفيفات، قذف المحصنات الغافلات البعيدات عن الريبة وعن الزنا ولا يعرفن هذا الشيء. المؤمنة لا يمكن أن تقذف بالزنا، الأصل في المؤمن البراءة، الأصل في المؤمن البراءة، والأصل في المؤمن الخير، فلا يجوز أن يلقى بجريمة بدون تثبت وبدون بينة. يقولون الناس كذا، أنا سمعت كذا، لا يجوز لك أن تشيع الفاحشة تقول سمعت الناس يقولون فلان أو فلانة أفعل كذا وكذا، لا يجوز لك هذا، قد هذا قد هو العياذ بالله، أو اتهام أو اتهام شنيع، الواجب أن تحفظ لسانك عن هذه الجريمة الخطيرة. قال في المحصنات الغافلات المؤمنات، الله جل وعلا رتب على قذف المحصنات الغافلات المؤمنات عقوبته، عقوبة في الدنيا وهي أنه يجلد 80 جلدة، 80 جلدة موجعة تتوارد على جسده، تتوارد على جسده 80 جلدة، 80 ضربة بالصوت حتى يلتهب جلده، 80 تجلدوهم 80 جلدة، ويكون هذا بمشهد من الناس يحضرون تنفيذ الجلد من أجل أن يرتدعوا ومن أجل أن يخزى هذا المجرم أمام الناس. هذا في الدنيا عقوبة، في الدنيا عقوبة، في الآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، أي طردوا وأبعدوا من رحمة الله، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا عقوبة القاضي. وكما قلنا ليس هذا خاصا بالمرأة بل والمؤمن كذلك، المؤمن كذلك. نعم. قتل النفس اللي... نعم، من 7 موبقات قتل النفس. الله حرم، حرم النفس، نفس المؤمن ونفس المعاهد أيضا. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد من الكفار حرم الله. أما المؤمن الله جل وعلا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والكافر المعاهد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. هذا وعيد شديد. فلا فقتل المؤمن أو قتل المعاهد من الموبقات، من 7 موبقات العياذ بالله. نعم. ما جاء في الوجهين، هذا يأتي تفسيره في الحديث الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، المتلون مع الناس، متلون مع الناس في المجلس حتى ما يصلح لأهله، ويجي عند دولة ويمدحهم ويسب الآخرين ثم يذهب للآخرين ويمدح يسب الأولين ويمدح الثاني. هذا له وجه، له وجه مع طائفة ووجه آخر مع طائفة أخرى، هذا هو المنافق والعياذ بالله كما يأتي، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا هو النفاق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا بالوجهين، يأتي هؤلاء بوجه يمدحهم ثم يذهب إلى الآخرين إلى أعدائهم ليمدح الأعداء، وهكذا المسلم صادق يكون صادق ما هو إلا وجه واحد هو هو مع كل أحد، لا يتغير ولا يتقلب، وإنما يلزم الصدق في كل مقام في كل مجلس في كل حالة يكون صادقا. نعم.
وقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا.
نعم المنافق لا تصور يا لا تصور المنافقون الله جل وعلا قال في سورة البقرة في أولها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو هدى القرآن هدى ولا ريب فيه أنه من عند الله أن كلام الله جل وعلا، ولكن الناس انقسموا إلى ثلاث أقسام مع هذا القرآن: قسم آمنوا به ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر الله في حقهم آيتين وذكر صفاتهم وختم ذلك بأنهم هم المفلحون. هذا الصنف الأول الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا، سواء من آمن به ابتداء مثل العرب وأهل الجاهلية الذين أسلموا وآمنوا، أو كان من أهل الكتاب والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله. أهل الكتاب الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فصاروا آمنوا بالرسل كلهم وآمنوا بالكتب كلها. ثم ذكر القسم الثاني وهم الذين يكفرون بالقرآن ظاهرا وباطنا، وهم الكفار الذين لم يدخلوا بالإسلام وأبوا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ذكر فيهم آيتين. ثم ذكر الصنف الثالث وهم الذين لا مع المؤمنين ولا مع الكفار، وهم المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. ذكر فيهم بضع عشرة آية، بضع عشرة آية، إلى قوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أولئك هم المنافقون، وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله. من صفاتهم أنهم يستعملون الوجهين، يستعملون الوجهين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا آمنا، إذا خلوا إلى الكفار قالوا إنا آمنا. شياطينهم هم اليهود، إذا راحوا لليهود قالوا إنا معكم، إنا ضد محمد، ولكننا نظهر الإيمان به خداعا، قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، مستهزئون بالإيمان. هذه صفة الوجه وهي صفة المنافق. المؤمن لا يكون له وجهان، يكون له وجه واحد. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. هذه صفة المنافقين، صفة المنافقين، سواء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. أهل الكتاب فيهم منافقون، أهل الكتاب فيهم منافقون، هذه صفتهم والعياذ بالله. الذي يستعمل الوجهين مع الناس هذا من المنافقين. نعم.
وقول مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هؤلاء ولا إله إلا هؤلاء،
إن الذين قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء يعني إلى المؤمنين ولا إلى هؤلاء يعني إلى الكفار، متأرجحون. تعرفون التأرجح؟ هذا متأرجحون، يتبعون مصالحهم الدنيوية، يأكلون معلولة ويأكلون معلولة، يعيشون معلولة ويعيشون معلولة. المؤمن لا، المؤمن يكون موقفه واحد وهو الصدق مع الله والصدق مع العباد، ما يتأرجح ولا يتغير أبدا، هذا هو المؤمن. أما المنافق هو يستعمل مع هؤلاء وجه ومع هؤلاء وجه آخر، هذه صفة المنافق، خادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما لهم رغبة في الصلاة، وإنما يصلون مجاملة، قاموا يراؤون الناس، ولهذا قال يراؤون الناس، فهم يصلون رياء ومجاملة. وما أكثر هذا الصنف الذي يسخر من الإسلام، وإذا صار مع الناس صلى، وإذا راح مع الذين لا يصلون ترك الصلاة، أو مع الكفار صار ما يصلي، هو يعتبر الصلاة موضعية فقط، يصلي في موضع ولا يصلي في موضع آخر. ما أكثر هؤلاء من الذين ينتسبون إلى الإسلام، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس، هم يصلون لله إنما يصلون رياء، نسأل الله العافية. ولا يذكرون الله إلا قليلا، المؤمنون يذكرون الله كثيرا، أما هؤلاء فمن علاماتهم أنهم لا يذكرون الله وإلا قليلا من أجل المخادعة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة، شهادتهم أن محمد رسول الله سترة، نسأل الله العافية. مذبذبين بين ذلك، مذبذب متأرجح، إن صار مع المؤمنين أظهر الإيمان، وإن صار مع الكفار أظهر الكفر، ويصلح مع كل جنس، ويسمون هذا الدبلوماسية، يسمونها اللباقة، ويسمونها بأسماء ويمدحونها لها، يقولون فلان يصلح مع كل أحد، ما هو متشدد ولا وليس متشددا ولا متزمتا، وإنما يساير الأحوال يساير الناس، هذا هو المنافق. المؤمن لا يساوم على دينه أبدا، يثبت على دينه، والثبات على الدين والتمسك به ليس تشددا، التشدد هو الزيادة في الدين، أما اللي يتمسك بالدين الصحيح ولا يزيد عليه هذا ليس متشددا، الدين اعتدال وسطية، هم متجمد ولا متشدد، يسمونه متطرف، يسمونه غالي، يسمونه ما شاءوا، ما عليه منه، تمسك بدينه، تمسك بدينه ولا عليه من الناس. أما التطرف والغلو هذا ليس عند المؤمن، هذا عند الخوارج، وعند المؤمن ما يتجمد ولا يتشدد، وإنما يعتدل في دينه، كما أن الدين دين الوسط، دين الاعتدال، لكن هم لا، وحتى الاعتدال هذا تزمت، وحتى الاعتدال هذا تطرف، هل اللي في دين هذا متطرف، اترك الدين عشان تصير انك مرن وانك تصلح مع العالم، وإلا انت مسكت الدين فأنت متطرف، وإلا لو كانوا يقصدون بالتطرف والغلو والتشدد المعنى الصحيح إن نعم هذا لا نقره ولا نرضاه، وليس هو من الدين، هذا ليس من الدين، هذا خروج عن الدين. ولذلك سمي الخوارج الخوارج لأنهم خرجوا عن حد الاعتدال، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، من سنة الخوارج. فنحن لا نقر التشدد ولا نقر التطرف ولا نقر الغلو، لكن لا نفسره بالتمسك بالدين. التمسك بالدين ليس تطرفا ولا غلوا ولا تشددا ولا تزمتا، يجب التنبه لهذا. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله ألن تجد له سبيلا. صلى الله عليه وسلم. ومن يضلل الله، الذين يتربصون بكم، المنافقين الذين يتربصون بكم ينتظرون، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، إحنا مسلمين مثلكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم يتكلمون مع هؤلاء ومع هؤلاء، اللي له الغلبة يصيرون معه من الكفار ومن المسلمين، لأنهم أصحاب مصالح، أصحاب مصالح وليسوا أصحاب دين، أصحاب مصالح. وإلا المؤمن يصبر على دينه في الرخاء والشدة، يصبر على دينه في الرخاء والشدة في حالة العسر واليسر، هذا هو المؤمن. نعم.
ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: تجدون شر الناس يوم القيامه ذا الوجهين، الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
لما ذكر الادله على ذنب الوجهين والوعيد الشديد في حقه، ذكر دليل السنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: تجدون شر الناس، يعني اشد الناس شرا. الكافر المصرح ترى أهون من المنافق، الكافر الصريح أهون من المنافق، لأنه يعرف أنه عدو وتعمل معه الأسباب، يجرى معه العهد، يجرى معه الأمان، يجرى معه لأنه معروف أنه كافر. لكن المنافق أشد من الكافر خطأ، لأنه مظهر الإيمان وهو يخون المسلمين من الباطل، أيضا الكفار على حدة، لكن هذا ما يعيش مع المسلمين ويأخذ أسرارهم، هو أشد من الكافر، منافق أشد من الكافر. إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذه صفة الوجه. في الحديث الذي ساقه المصنف قال صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس، هذا الصنف أشر من الكافر. شوف، أشر من الكافر، شر الناس الكفار ذا الوجهين. من هو ذا الوجهين؟ فسره صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، كما وضحته الآيات الكريمات. نعم.
قال انس رضي الله عنه مرفوعا: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامه لسانين من نار.
وهذا ايضا يبين معنى ذي الوجهين، يبين معنى ذي الوجهين انه الذي يكون له لسانان مع الناس، ان صار معلولا مدحهم وان صار مع ضدهم مدحهم، يستعمل لسانه بما يصلح له ويتكلم بما يصلح له ولو على حساب دينه، هذا هو ذي اللسانين. لسان المؤمن لسان صدق، لسان صدق وحق، ألا يقول إلا الحق ولا يخشى إلا يوم تلاقي، هذا هو لسان واحد، لسان صادق مؤمن. أما اللي له لسان يعني كلام، المراد باللسان هنا الكلام، ولا ما من حد له لسانين يعني عضوين منه. لا، لسان يعني كلام، يتكلم مع كل أحد بما يصلح له، إن صار مع الكفار صار يسب المسلمين، وإن صار مع المسلمين صار يسب الكفار، هذا كلام متغير، كلام متغير حسب المواضع والمواقف. المسلم لا، المسلم في جميع المواقف لسانه واحد، لسان صدق لا يتغير ولا يقول إلا حق. نعم.
باب ما جاء في النميمة.
نعم. النميمة أيضا من الكبائر، النميمة من الكبائر القبيحة. والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية، يجي هذا ويقول فلان يسبك، لان تكلم فيك، وينقل كلام الناس بعضهم في بعض من اجل ان يفسد بينهم. اذا سمع كلام في مجلس او في مكان احفظه وراح ينقله للاخر، ويقول فلان يتكلم فيك، يقول فيك كذا وكذا. ثم اذا تكلم هذا الذي ذهب اليه في حق الغائب، راح وبلغ الغائب، قال فلان يقول فيك كذا وكذا، من اجل ان يفرق بين المؤمنين ويوقع العداوه. وجاء في الاثر ان الساحر يفسد في ساعه، ان جاء في الاثر ان النمام يفسد في ساعه ما يفسده الساحر في سنه، ما يفسده الساحر في سنه هو أشد فسادا من الساحر، نسأل الله العافية. هذا هو النمام الذي ينقل الحديث، ينمه يعني ينقله بين الناس بعضهم في بعض. الواجب على المؤمن أنه إذا سمع كلاما في أحد أنه ينصح المتكلم ويبين له أن هذا حرام غيبة، ولا يروح ينقله المقول فيه، أيوه يعني المقول فيه يفسد بين الناس. هذا هو المؤمن. أما المنافق يفرح بما يحصل من أجل أن يفسد بين الناس. هذه هي النميمة، وهي شر فساد في المجتمع. ولهذا ستسمعون الوعيد الشديد في حق النمام. نعم.
وقول الله تعالى هماز مشاء بنميم.
قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف يعني كثير الحلف. إذا صار كثير الحلف ترك كذاب، ويريد أنه يكثر من الحلف علشان الناس يصدقون، لكن ترك كذاب، لأنه لو كان يخاف الله لم يكثر من الحلف، فهو يتساهل باليمين. فإذا كثر حلفه تروك الذنب، احذر. ولا تطع كل حلاف مهين، مذموم منطوط. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز يغتاب الناس. الهماز هو الذي يغتاب الناس. ويل لكل همزة لمزة، هماز مشاء بنميم. هذا محل الشاهد، مشاء بين الناس بالنميمة، ينقل حديث بعضهم في بعض من أجل أن يفسد ما بينهم. هذا هو النمام والعياذ بالله. نعم.
أنهى
الله رسوله، وهذا نهي للمؤمنين أن يطيعوا النمام. الواجب أننا لا نطيع النمام، وأن نكذبه، وأن نحذر منه، ولا نتخذه صديقا أو نستنصح منه، بل نبتعد عنه، لأنه أكيد أنه إذا حتى عندك بحثي فيه، إذا حتى عندك بحث سيحكي عنك عند الآخر. نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة نمام.
هذا من الوعيد الشديد، لا يدخل الجنة نمام كغير النميمة. وهذا وعيد ليس معناه أنه كافر، ولا يدخل الجنة أبدا، لكن هذا من باب الوعيد، فقد يدخل النار ويعذب فيها طويلا ثم يخرج ويدخل الجنة. فهو من أصحاب الكبائر، هو من أصحاب الكبائر التي دون الشرك. نعم. ولكن النميمة حق للمخلوق، فلا يسلم منها إلا إذا سامحه الآخر، سامحه المخلوق، خطره عظيم. نعم.
ولهما في حديث الأمرين إنهما ليعذبان وما يعذبان بالكبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرم من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
مر صلى الله عليه وسلم بقبرين، فأطلعه الله عز وجل على ما في داخل القبرين من النعيم والعذاب، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته، لأن القبر من أمور الآخرة لا يعلمه إلا الله. نحن نمر بالقبور ولا ندري من اللي عذب من اللي نعم، كلها سواء عندنا ولا لا؟ كلها سواء. وقد نشوف الميت جنازة نشوفه وبجنبه آخر، هذا في نعيم وهذا في عذاب، ونحن لا نشعر بذلك، ما نشعر بذلك. قد يدفن اثنان في قبر، اثنان في قبر، القبر في حق واحد نعيم وروضة من رياض الجنة، وفي حق الآخر حفرة من حفر النار. فهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم من باب المعجزة ولأجل نصيحة الناس عن هذا الأمر. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا أن ارتضى من الرسول. هذا من معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال إنهما ليعذبان، أخبر أنهما يعذبان، الصحابة الإمام ما شافوا شيء وهو يعذبان، هذا مما خصه الله به من علم الغيب. ثم قال: وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير عليهما تركه، سهل عليهما تركه، لو تركاه سهل، لكن تساهل فيه فصار كبيرا والعياذ بالله. فالمسلم إذا تساهل في الذنب صار عظيما. وما يعذب، ثم قال: بلى إنه كبير، النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، فهو ليس بكبير بالنسبة لهما لو تركاه، ولكنه كبير عند الله إذا لم يتركاه، بلى إنه كبير. ثم فصل صلى الله عليه وسلم، قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، هذا محل الشاهد من الحديث، أدل على أن النميمة تكون من أسباب عذاب القبر. عذاب القبر له أسباب، منها النميمة، فالنمام يعذب في قبره والعياذ بالله. كان يمشي بالنميمة بين الناس. وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، أو لا يستتر من البول. البول نجس، وعلى المسلم إذا تبول أنه ينشف ذكره من البول حتى ينقطع، إما بالاستجمار وإما بالاستنجاء وغسله بالماء حتى ينقطع أثر الخارج، لأن أثره نجس، فهو يطهر ذكره، والمرأة تطهر فرجها من الخارج، إما بالاستجمار وإما بالماء، استجمار أو الاستنجاء بالماء، ولا يترك أثر البول على ذكره أو على جلده أو رشاش البول يتساهل عندما يبول ما يبالي، يبول يتطاير البول على ثيابه على جسمه ولا يبالي. لا، المسلم يتحفظ من البول، أولا إذا أراد يقول يرتاد لبوله مكان الرحمة حيث أنه ما يتطاير البول عنه. ثانيا إذا تبول كما ذكرنا ينشف المخرج إما بالاستجمار أو بالاستنجاء ثم يتوضأ هذا المؤمن. أما لماذا يتبول ويطشر البول عليه وعلى ثيابه وعلى ولا يبالي هذا لم يستنزه من البول، أو إنه ما يستجمل ولا يستنجي يبقى البول على ذكره فهذا يعذب في قدره والعياذ بالله. أحدهما لا يستدرئ يعني لا يقطع أثر البول أو لا يتحرز من البول. الواجب على المسلم أن يتنبه لهذا عندما يريد التبول، تحفظ من أن يصيبه البول أو أن يبقى أثر البول عليه. فإذا أصاب البول شيئا من بدن أو ثياب يغسله، وإذا انقطع بوله ينشف ذكره ثم يتوضأ بالاستنجاء والاستجمار. هذا هو الواجب على المؤمن. فإذا تساهل البول فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب وتوجد عذابه في القبر صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه خطر النميمة وأنها من أسباب عذاب القبر، وفيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه خطر البول إذا لم يحترز منه الإنسان فهو أيضا من أسباب عذاب القبر، سبب آخر من أسباب عذاب القبر، وفيه إثبات عذاب القبر كما تواترت به الأدلة، ولم ينكره إلا المعتزلة العقلانيين، وإلا فأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر وهو من أصول العقيدة، يذكرون في باب العقائد الإيمان بعذاب القبر أو نعيمه هذا من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ولم ينكره إلا المبتدعة والمعتزلة العقلانيين صلى الله عليه وسلم. نعم يكفي، انتهى الباب. نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا سننبئكم ما العقرمي الأمير والفارس بين الناس.
نعم، وهذا من الحديث تحريم النميمة، لأن الباب باب النميمة، باب النميمة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، هذا تعليم بطريق السؤال، تعليم بطريق السؤال وهو أبلغ مما لو ألقى العلم عليهم ابتداء. ألا أنبئكم يعني أخبركم. نعم، ما العرض، ما العرض، ما هو العرض؟ العرض تقطيع الشيء. الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوه عظيم، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، قطعوه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، أو بعضهم يقول سحر وبعضهم يقول شعر وبعضهم يقول أساطير الأولين. فهم جعلوا القرآن عظيم، لم يثبتوا على رأي فيه. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما العرض، أي ما الذي يفرق الناس، ما الذي يفرق الناس ويبغض بعضهم إلى بعض. هي النميمة، النميمة تفرق الناس وهي نوع من العرض. القالة بين الناس، القالة أصحاب القول الذين يأتون هؤلاء بكلام ويأتون الآخرين بكلام آخر مضاد للكلام الأول. نعم، هذا فيه دليل على أن النميمة. وقيل العرض أيضا السحر، العرض أيضا السحر، عرضه إلى سحر فهي نوع من السحر، لأنها تفسد بين الناس كما يفسد السحر والعياذ بالله.
نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا والمسلمين خيرا. نتوقف الآن الأذان ثم نأخذ الأسئلة. استحقاق الرياضة.
قبل أن نبدأ الإجابة على الأسئلة، مر في الليلة الماضية سؤال في بحث حد الزنا، سأل أحد الإخوان إذا استعمل الزاني يستعمل الكيس الذي يجعله على ذكره الذي يسمونه وجامع فيه أولج وعلى ذكره هذا الكيس، هل يكون هذا زنا؟ أنا أجبت بأنه ليس لا يأخذ حكم الزنا فيما أذكر، وهذا خطأ، هذا خطأ أستغفر الله منه، بل هو زنا، بل هو زنا، لأن فيه علاج في الفرج وفيه قضاء شهوة محرمة فهو زنا ويثبت فيه حد الزنا، فانتبهوا لذلك. نعم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، شخص عمل سحرا لقريبه فكيف يتوب عن عمله؟ وهل يعتبر كفر بما أنزل الله إلى أحد السحر؟
عليه بالتوبة، وعليه أنه يأخذ السحر الذي عمله لهذا الشخص ويتلفه، لأن هذا من أنواع العلاج، إتلاف السحر من أنواع العلاج. والمسحور يستعمل الرقية بالكتاب والسنة والأدعية المأثورة مع إتلاف السحر الذي عمل له، مع التوبة من هذا الذي عمل هذا العمل، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل معالي الشيخ، ما حكم شراء بيت بالتقسيط بواسطة البنوك، وذلك بأن يذهب الشخص للبنك ويطلب منهم شراء بيت ويتعهد لهم بوعد غير ملزم بأنه سيشتري منهم، مع العلم أن البنك يشتري البيت بعقد مؤقت لمدة أسبوع تقريبا، فإن لم يأتي الشخص ليشتريه من البنك أعاد البيت إلى مالكه الأول؟
هذا تلاعب في المعاملات. أولا البنك بنك ربوي، لا يجوز أن يستدين من الربا، لأن هذا ربا، والبنك الغالب أن أمواله ربوية يتجنبه المسلم، هذه ناحية. الناحية الثانية أن البنك لا يملك السلعة، لا يملك السلعة، وإنما يذهب ليشتريها شراء مؤقتا كما يقال، فهو باع ما لا يملك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فهذا أمر لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: معالي الشيخ، المنافقون الذين رموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد أنزل الله تعالى براءتها في القرآن، ولكن يا شيخ الآن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون ما زالوا يعتقدون بالسوء في عائشة رضي الله عنها ويصرون على ذلك، فهل هؤلاء يعتبرون كفار حفظكم الله؟
بلا شك أن من لم يبرئ أم المؤمنين من هذه التهمة الباطلة فإنه كافر، لأنه كذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فإن الله برأ عائشة، وهؤلاء يكذبون الله ولا يبرئونها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليمسك امرأة فيها فساد في عرضها، معصوم صلى الله عليه وسلم، فهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيبات للطيبين، فلا يمكن الرسول طيب ولا يمكن أن تكون زوجته غير طيبة. الخبيثون للخبيثات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. فهذا معناه أن الرسول صار والعياذ بالله خبيث عندهم، لأنه أمسك خبيثة، تعالى الله عن ذلك. فهم لم يبرئوا عائشة مما برأ الله منه، ولم يبرئوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخبث، فهم كفار بلا شك. وكذلك إجماع المسلمين على أن الله برأ عائشة، ولم يقع في أنفس المسلمين شيء من الأصل، فهم يعلمون براءة أم المؤمنين. لكن لما نزل الوحي فإن هذا وافق ما في قلوبهم وما عندهم وثبتهم. أنا شك أنه يكفر من لم يبرئ عائشة، فإنه كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: سؤالي، هل للرؤية الصالحة شروط معينة وهل لها مدة معينة؟ وما توجيهكم لشخص رأى رؤيا صالحة ولكن صار له مدة سنة ولم تقع، وما هو موقف المسلم إذا رأى رؤيا؟ ويسأل السائل أيضا عن الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام، ما هي المدة بين الرؤيا وبين وقوعها؟ جزاكم الله.
والله أنا من أشتغل بالرؤيا، أنا لست من يشتغلون بالرؤيا، ولا أشغل وقتي بها، ولا أنصح هؤلاء الإخوان بالاشتغال بها. لكن من رأى رؤيا تسره، من رأى رؤيا تسره فهذه بشرى وله أن يخبر بها، ومن رأى رؤيا تسوءه فعليه أن يكتمها ولا يخبر بها أحدا ولا يفسرها ولا تضر بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل معالي الشيخ: ما حكم العمل في البنوك بالوظائف التي تكون مثل الصرافة أو الحراسة ولا يشرف الموظف فيها على العقود الربوية بنفسه؟ أفيدونا حفظكم الله.
فما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. فالموظف يتعاون مع البنك، فهو في حكم كاتب، ولو لم يكتب الوثائق هو في حكم كاتب، يعني تعاون معه على الإثم والعدوان. والحمد لله الوظائف كثيرة وأبواب الرزق كثيرة، فيبتعد عن البنك وأعماله. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لمن يشقي الناس أن يلمس النساء، وذلك أن يأتي بعضهم من يستخدم الإبرة في استخراج الدم ويقول أن هذا استخراج للعين من الجسم، وهذه الطريقة معروفة باسم الصفد؟
أعد السؤال.
يقول السائل حفظكم الله، هل يجوز لمن يرقي الناس أن يلمس النساء، وذلك أن بعضهم ممن يستخدم الإبرة في استخراج الدم، ويقول أن هذا استخراج للعين من الجسم، وهذه الطريقة معروفة بالصف
الفصل. نعم. هذا فعل الفاصل. صدرت فتوى في الإفتاء لتحريم أن الراقي يلمس المرأة، بل يقرأ عليها وينفث بدون لمس، لأن مس المرأة فتنة شر، ولا يلمسها ولا يضع يده على جسمها. هذه ناحية. الناحية الثانية، الرقية ليس فيها فصل، والعين ما هي الدم تفصد، هذا من التخريف ومن ابتزاز أموال الناس، فهذا عمل باطل، هذا عمل باطل ولا يجوز. نعم.
يقول السائل حفظكم الله، انتشر في بعض أحياء مدينة الرياض أماكن مخصصة لمزاولة رياضة المشي، والمحظور يا شيخنا في هذا الأمر أنه يوجد به اختلاط للرجال بالنساء جنبا إلى جنب، وأيضا هي أماكن مكشوفة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الاختلاط بين الرجال والنساء محرم، ألا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء لما يسببه من الفتنة، فيجعل النساء مكان خاص ويجعل الرجال مكان خاص، ولا يخلط بينهما لئلا تقع الفتنة والشر. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما حكم لبس الساعات والنظارات والأقلام إذا كان فيها طلاء بالذهب، ومع العلم أن هذا الطلاء لا يزن شيئا يذكر إذا وضع في الميزان؟
لا يجوز المموه بالذهب، لا يجوز، سواء كان ساعة أو نظارات أو قلم أو غير ذلك، لا يجوز المموه بالذهب، نص الفقهاء على ذلك، لأن تحريم الذهب يشمل الذهب الخالص ويشمل الذهب المخلوط، فهذا اللون هو من الذهب، هذا اللون هو من الذهب، والله إذا حرم شيئا حرمه كله، إذا حرم الله شيئا فكله حرام وجميع أجزائه حرام. نعم.
أشكر لكم الرياض أن أقرأ إلى أسئلة الحضور. رسائل صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك أكبر الكبائر والكفر أكبر الكبائر، فما الفرق بينهما؟
الشرك كفر، ما بيننا اختلاف، الشرك كفر، والكفر قد يكون شرك وقد يكون تعطيل وإلحاد، فالكفر أعم من الشرك. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول بقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فهل يقعد بهذه الآية الغير المؤمنات فيقول قتل المحصنات الغافلات الغير المؤمنات غير منك؟
ما تصير غافلة، إذا صارت غير عفيفة ما هي غافلة، لا ينطبق عليها الغافلات ولا ينطبق عليها الإيمان الكامل، إيمانها ناقص، إذا كانت غير عفيفة فهي فاسقة ولا يقال غافلة. نعم. لكن ما يجوز إشاعة الفاحشة حتى ولو علم أن فلانة أنها يحصل منها شيء، يجب معالجة هذا الشيء بالطرق الشرعية، يجب معالجتها بالطرق الشرعية التي تمنع هذه الجريمة، ولا يتحدث عنها بالمجالس. نعم، يبلغ عنها، وليس هذا من القلب، تبليغ الولاة وتبليغ هذا ليس من القلب، إنما هو للسعي لإنكار المنكر، أما أن يجلس في المجالس يقول فلان والله تعمل كذا وفلان، هذا لا يجوز. نعم.
تعالكم الله، يقول: إذا كنت أعلم أنه يبرأ في الزنا، هل إذا قذفته يقام علي الحد؟
يقام عليك الحد إلا أن تأتي بأربعة شهود، إذا جئت بأربعة شهود يشهدون من كلامك الصحيح فإنه يسقط عنك الحد. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجلدوهم 80 جلدة. فلا يجوز الإنسان يتكلم وهو ما عنده شهود، لأن الله يطلب الستر منا، نستر على هذا مع معالجته بالطرق الشرعية. فلا يجوز الكلام بهذا أبدا، هذا كلام قبيح وفاحش وإشاعة للشر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نرجو من معالي بيان بعض الأذكار المتعلقة بالقذف وهنا لا بد أن يقذف بلفظ الزنا.
هذه في كتب الفقه، هذه ما يحتاج أن نبينها الآن، هذه موجودة في كتب الفقه وعند القضاة. هذه من اختصاص القضاة، إذا رفع إليهم القارف فإنهم يحققون في الموضوع. نعم.
ولا الكلمة قبيح أو خطيط من ألفاظ القذف المنهي عنها؟
لا، هذا هو القذف الفاحشة، أما رمي بأنه كافر بأنه فاسق بأنه ظالم هذا محرم. من قال لأخيه يا كافر يا فاسق يا كذا يا كذا فهذا كما يأتي في الباب الذي بعد هذا، إن كان الذي قيلت فيه أهل لها ذهبت إليه، وإن كان غير أهل رجعت على قائلها، رجعت على قائلها عياذ بالله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول إذا كان تولي يوم الزحف من الموبقات وأن الرجل إذا حضر القتال لا يجوز له الالتحاق إلى المعركة، وكيف نجمع بينه وبين زحف خالد بن الوليد رضي الله عنه جيش المسلمين في معركة موتة عندما استشهد قوات المسلمين الثلاثة؟
لا إله إلا الله. السائل ما يخفى، الله قال إلا متحرفا لقتال، وخالد رضي الله عنه تحرف لقتال لأجل تنظيم المسلمين يكروا مرة ثانية، وقد كروا ونصرهم الله. فخالد لم يفر، هو من الفرار هذا، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، استثنى الله هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول نريد شرح حديث لا غيبة لبارد وهذا مجامع للمعطية.
أنا ما أعرف أن هذا حديث لا غيبة لفاسق، وعلى ألسنة الناس لكن ما لي، ولا يجوز غيبة الفاسق إلا إذا كان هذا لمصلحة، لأن تبلغ عنه ولي الأمر، تبلغ عنه القاضي ليأخذ على يده، هذه ما هي غيبة، هذا إنكار منكر. أما أن تجلس في المجالس وتقع في أعراض الناس حتى ولو كانوا عصاة أو عصاة، ما يجوز في هذا الكلام. نعم.
وصلنا عليكم كمان السؤال المجاهد المعصية. يقول المجاهد المعصية ليس له غيبة حالة اللحية والمسك لو امتد أرضاه والبدعة.
ما تقعد تتكلم به، إذا كان عندك خير تنصح بينك وبينه، تناصح بينك وبينه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت من أحد الطلاب يقول لزميله أنت فعل بك فلان ولم يأتك شهود، فماذا نعمل نحن كإدارة مدرسة مع هذا الطالب؟
أنت في عافية، هذه أمور، المخلوف هو اللي يطالب بحقه ويذهب للمحكمة، أنت في عافية لا تدخل فيها. نعم. هذا من حق المخلوف، هو اللي يطالب بحقه عند المحكمة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول المدارة لمصلحة شرعية يدخل تحت أحد الوجهين؟
لا، المدارة هذه دفع شر، اللي ما تجوز المداهنة، المداهنة لا تجوز أبدا، والتنازل عن شيء من الحق. وأما المداراة وهو أن إذا أكره المسلم على كلمة الكفر يقولها لأجل التخلص منه، هذه مداراة، مداراة وليست مداهنة، هذه لدفع الضرر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه مداراة درءا للشر. وفي القاعدة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول عندي مال للإخوة الصغار ولدناه بعد أبي رحمه الله، و وأخذت منه ببعض الشأن بدون إذن، وأنا أكون مزدعه ومتى ما يصدر لذلك، فهل فعلي هذا من أحتمال اليتيم؟ وماذا علي إذا مت وأنا لم أسدده؟
نعم أنت أخطأت ولا يجوز هذا من أكل مال اليتيم. كان إذا احتجت تقترب من آخر أو تستدين من آخر، ولا تأكل الأمانة التي عندك مال اليتيم. فأنت أخطأت، عليك أن تبادر بإعادة المبلغ الذي أخذته، تبادر ولو تستدين دين في ذمتك وتضع المال الذي أخذته في مكانه. نعم.
السلام عليكم. يقول لا يجوز عقل الصيد إذا رمي في البندقية ولم يدفع عنه أنه يذكر اسم الله عليه قبل الرمي.
إذا رمى بالبندقية وأصابت الصيد وقد سمى عليه عند الإرسال إرسال الخليفة فإنه حلال، فإنه حلال، لأن هذه زكاته، زكاته أن تقتله الإصابة بالسهم أو بالرصاصة مع التسمية، أن يقوم مقام التذكير. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قوله الدعاء يا منتقم، يقول يا منتقم، هل هي صحيحة للدعاء؟
أنهم من أسماء الله المنتقم، لكن إذا قال يا منتقم من الجبابرة كمل الكلام، ما يقول يا منتقم بس، يا منتقم من الظالمين، يا منتقم من الجبابرة، فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل وضع لغة القرى مع الدين وعرض عميزة مثلا في جوانب المسجد فينا الأذكار تتقال بعد الصلاة فيقرأها المصلون بعد الصلاة، هل هو مشروع؟
هل هذا من عمل السلف؟ هل كانوا يعلقون في المساجد الأذكار؟ هذا من عمل المتاحف، فيجعلون المساجد متاحف تعلق فيها اللوحات وتعلق فيها الكتابات، هذا لا يجوز، منهي عنه، منهي عنه، لأن المساجد لا يعلق فيها شيء ولا يكتب فيها شيء على جدرانها، تكون مجردة ليس فيها ما يشغل المصلين. نعم. واللي يتعلم الذكر يتعلمه، وإذا كنت تريد تعلم الناس إذا سلموا قم، إذا كان عندك علم قم أمامهم وقل يا إخوان يستحب بعد الصلاة أن تقول كذا وكذا، تعلمهم هذا الشيء. اللوحة ما هي معلمتهم، وقد لا يلتفتون لله أو لا يدون عنه، مو بهذا التعليم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. آخر السؤال، فما هو الأفضل عندما أسافر من مدينة الطائف إلى مكة وأنا صائم الأفطر ومقوم الصيام، وإذا كان الأفضل هو الإفطار وأنا قد أكملت الصيام هل يعتبر بأني قد فرطت في سنة من السنن؟
يا أخي الطائف قريبة من مكة، ما يحتاج تفطر، ما يحتاج تفطر، كمل صيامك ولا عليك مشقة إن شاء الله، وخروج من الخلاف أيضا. نعم.
صلى الله عليه وسلم.